送。لما أحكي توازن جندري شو بيخطر على بالكم؟ ممكن صرنا نربط هذا المصطلح بأجندات الممولين وأفكارهم اللي أحياناً بتكون مقحمة وما بتراعي اختلافات الثقافات. بس متى منقدر نحكي إنه التوازن الجندري خصوصاً في مؤسسة إعلامية عم يتم بشكل تلقائي وغير مقحم؟ وشو أهمية الالتفات لهذا المصطلح في عملنا الإعلامي؟ وكيف ممكن تطبيقه بشكل صحي على أرض الواقع؟ أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. في هاي الحلقة بتنضم لي منى عبد المقصود، أستاذة مساعدة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة وخبيرة ومدربة في مجال الصحافة والنوع الاجتماعي، مقيمة في برلين وساهمت في إعداد بعض الأدلة التدريبية في مجال الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي واستدامة الإعلام والأخلاقيات المهنية للصحافة في مناطق النزاع. أهلا فيك دكتورة منى.
أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين.
أهلا أهلا. بداية خلينا نحكي عن معنى التوازن الجندري في وسائل الإعلام وشو هي أهمية وجوده أو إيجاده.
أولا شكرا جزيلا أنكم اخترتم هذا الموضوع، لأن رغم كل الجهود والسنوات اللي احنا بذلناها في هذا الإطار، لكن للأسف لازال هذا المفهوم بيتعرض لكثير جدا من الاستقبالات الخاطئة أو أحيانا التفسيرات التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى أن الناس تتجنبه أو تنفر منه. قصة التوازن الجندري أو هو مرتبط بقصة النوع الاجتماعي، الفكرة كلها أن أحيانا الناس بتخلط ما بينه وما بين النوع البيولوجي، فبيحصل لبس أو سوء فهم من القصة، وبيجوا الناس يتكلموا على الله أنتوا عايزين تغيروا البني أدمين اللي احنا خلقنا عليهم، ما احنا طول عمرنا عارفين أن بيتولدوا ولاد وبنات، طب ايه المشكله في ده وايه يعني القضيه ان كل واحد يبقى ليه مسار او طريق. لكن الحقيقه احنا مش معترضين تماما على قصه ان احنا نبقى في اختلاف في انواعنا البيولوجيه سواء ذكور او اناث، بالعكس ده دي هبه واحنا خلقنا بيها وبنقدرها وبنقدر اختلافنا واللي فيه حكمه ان لازم كلنا ما نكونش زي بعض. لكن القصه اللي بتترتب عليها بعد كده ان بمجرد ما في طفل بيتولد للدنيا سواء بيجي ولد او بنت، تدي بقى تترسم لي كل المسارات وكل التوقعات والأدوار اللي الناس حطاها فيه كقالب ومش قابلة أي نوع من أنواع الخروج عنه، وهنا المشكلة الحقيقية. يعني على سبيل المثال المجتمع بيحكم على سلوكياتي فقط باعتباري ولد أو بنت، راجل أو ست، لكن مش بيحكم على السلوكيات أو الأدوار باعتبارها مفيدة أو نفعة للمجتمع أو ليا أو لأ، وهنا بتيجي المشكلة. فالقصة بتاعة مفهوم النوع الاجتماعي هو الحقيقة مفهوم وظيفي احنا اخترعناه علشان نخلي الناس تقدر تفرق أكتر ما بين الإنسان كونه ولد أو بنت وما بين دوره ومسؤولياته والتوقعات اللي صادرة منه، وما تحطش ليه أي حدود فيما يتعلق بمساهمته بشكل إيجابي. القصة دي المفترض أنها تأثر على التغطية الإعلامية اللي بنقدمها في المؤسسات المختلفة، بما أن المجتمع نفسه مكون من رجال وسيدات وولاد وبنات، يبقى المفترض ان احنا لما بنيجي نعمل اي تغطيه اعلاميه ناخد هذا المفهوم في الاعتبار. وعلشان اكون دقيقه لازم يكون عندي تمثيل سواء للرجال او للنساء في الاخبار اللي انا بقدمها، علشان اقدر اقول ان انا بقدم على الاقل صوره دقيقه او موضوعيه عن الموضوع اللي بتناوله. فدي بمنتهى البساطه اللي احنا بنقصده بقصه التوازن الجندري، ان احنا لما نيجي نغطي اي موضوع نراعي مختلف فئات المجتمع ونشوف يا ترى هل الناس كلها قدرت تقول رأيها؟ هل الناس كلها استضفناهم كمصادر وقدروا أنهم يعبروا عن وجهات نظر مختلفة تكمل لنا أبعاد الصورة؟ يمكن عشان بعض الممارسات الخاطئة اللي الناس افتكرت بيها أن احنا بنقصد نتكلم عن المرأة بس لما بنتكلم عن النوع الاجتماعي، الحقيقة مش مظبوط. الأدوار والمسؤوليات والتوقعات هي لكل من المرأة والرجل، فبالتالي أصلاً مفهوم النوع الاجتماعي بيشمل قصة المرأة والرجل. يمكن إحنا أخطأنا في بعض الممارسات الإعلامية نركزنا على مفهوم قضايا وسميناها قضايا المرأة، فبالتالي الرجل للأسف الشديد اعتبر أن المسألة لا تخصه بأي شكل من الأشكال، واعتبر أن إحنا عايزين نتكلم كده في كلام ستات. المسألة مش كده خالص، المسألة إن إحنا عايزين نناقش أي قضية أو موضوع وتأثيرها على كل من الراجل والست على حد سواء.
حلو. ومن وحي خبرتك وتجربتك كيف ممكن نطبق هذا الكلام على أرض الواقع؟ وهل مثلاً كافي إنه نحكي إنه تمثيل النساء مثلاً وجودهم في وراء المايك أو قدام الكاميرا كافي؟ ولا هل كمان مهم نلتفت لعناصر أخرى من العمل الصحفي والإعلامي؟
كتير مهم السؤال ده، لأن الناس بتبقى مقتنعة وبتقول إن صح، يعني إحنا بنتكلم من منطق العدالة، نحنا لازم نمثل كل من الرجل والمرأة في التغطية، ممتاز. بس هل ده كفاية علشان فعلاً نقدر نقدم التنوع المطلوب؟ طبعاً لا. أولاً لازم ناخد بالنا من لما بنيجي نخطط لأي موضوع أو قضية عايزين نتناولها، إيه الأبعاد المختلفة دي؟ ولما نيجي نحط الأبعاد دي ونرسم الشجرة بتاعت الناس اللي هنستضيفهم كمصادر، لازم نحط في اعتبارنا يا ترى إحنا عملنا تمثيل مختلف مش بس للرجال والنساء. مثلاً بدأنا نعمل مقابلات مع أعمار مختلفة، مع مستويات اجتماعية اقتصادية مختلفة، مع مستويات تعليمية مختلفة، هل قدرنا نوصل الصورة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الطريقة والتناول. هل إحنا مثلاً في تناولنا بنتناول كل من لما بنقدم الرجل والمرأة بيبقى بشكل منصف أو عادل، أو ما فيهوش أي نوع شبهة من شبهات التحيز اللاواعي؟ يعني الألفاظ أو العبارات أو الإشارات أو الصفات اللي بنستخدمها في الوصف، يا ترى بتراعي الحساسية دي؟ بتعامل كل واحد منهم على إنه ليه احترام وليه كرامة وليه قدر من التعامل الإنساني ولا لا؟ ده قدر مهم جدا علشان ما يكونش فيه أي تحقير أو تقليل من شأن سواء الراجل أو الست. الحاجة التالتة المفروض إن احنا ناخد بالنا منها هي مسألة إن احنا لما بنيجي نتعامل مع ده إيه هي آلية التناول؟ هل مثلا دايما بنضع الرجل في قالب أو في دور متسلط أو مثلا عنيف أو مثلا هو بالضرورة ظالم؟ ده برضو غلط. الصور النمطية ومدى تأثيرها على الطريقة اللي بنقدم بيها الناس سواء للراجل أو الست لازم نراجعها. فإذا كنا بنشوف إن لأ إحنا مثلا قدمنا دايما الراجل في صورة إن هو المسؤول وإنه هو القوي وإنه دايما اللي بيجور على حق حد، في مقابل إن دايما بنصور المرأة مثلا على إنها ضعيفة أو إنها بتخطط مثلا لمؤامرات أو إنها متسلطة، كل الأمور دي لازم نبتدي نراجعها في الاعتبار ونشوف يا ترى هل الصورة اللي قدمناها حقيقية؟ هل كافية؟ هل بتعكس مختلف الفئات أو الطبقات أو المواقف اللي بنشوفها؟ يمكن ده ما بنعرفش نحققه كله في خبر واحد أو في تغطية واحدة، مفيش مشكلة. لكن هل رعينا إن إحنا في التغطية اللي جاي نقدم الوجه الآخر أو الصورة التانية المعادلة اللي تخلي الناس ما تكونش وترسخ الصورة النمطية اللي عندها عن أي نوع بيولوجي منهم؟ هو ده المهم. فإذا قصة إني أكتفي بإن الستات تظهر في الأخبار ده لوحده مش كفاية، قصة أني أكتفي بأن هي لتكون المذيعة أو المخرجة أو حتى متخذة قرار في غرف الأخبار برضو مش كفاية. أهم حاجة علشان ممكن تغير كل هذه الاحتمالات هي مسألة المايندسيت أو قصة التفكير. أنا في النهاية يمكن ما بصش مين اللي بيتكلم راجل أو ست، لكن في النهاية يقول لي بيتكلم إزاي، بيفكر إزاي. إحنا أحيانا بنشوف أن في ستات أو رجالة هما بالعكس، يعني يمكن في قصة النوع الاجتماعي أو الجندر متشددين أكتر من غيرهم، ده مش مطلوب تماما. أنا يوم ما هكون عندي القدرة على إني أحكم على الكلام بصرف النظر عن مين بيقوله إذا كان راجل أو ست، يبقى وصلنا إلى الهدف اللي إحنا عايزين
100%. وجزء من التنميط يمكن اللي عم نحكي عنه إنه أحيانا أو بكتير من الأحيان بنلاقي إنه النساء محصورين بمجالات معينة قد تكون تثقيفية، تعليمية، ترفيهية، بينما منلاقي الرجال بمسارات أخرى يمكن معنية أكتر بالشأن الاقتصادي، رأس المال، التحليل السياسي. فشو دور المؤسسات الإعلامية في هذا السياق، أو شو الدور اللي ممكن تأدي؟
الحقيقة القصة دي بتفكرني بمسألة التفرقة بين ذوي البشرة السمراء والبيضاء في أمريكا قبل ما تبدأ حركات التحرر. كانوا زمان يقولوا الله، طب ما يعني احنا شفنا ان ذوي البشرة السمراء بيلمعوا فقط مثلا في الموسيقى، في الفن، في الرياضة، في كرة السلة، في الحاجات اللي هي ممكن تتطلب بنية ويعني يكون الانسان ضخم كده علشان يمكن ده بيناسب قدرتهم اكتر، يمكن ما بينجحوش في مجالات تانية. بس لما جم حللوا القصة والمسألة لقوا ان هي دي المجالات اللي فتحت لهم الأبواب إنهم يشاركوا فيها، لكن ده مش معناه إن هم فاشلين في المجالات التانية، بدليل إن مع التقدم ومع طبعا اختلاف الفكر والتوجه والرؤى لقوا إن الناس بصرف النظر عن بشرتها ممكن تكون لامعة سواء على المجال السياسي أو الاقتصادي أو التكنولوجي أو أي مجال. فقصة إني مربطش وأحصر الإنسان سواء راجل أو ست بإيه القدرات اللي هو عايز يعملها، ما سرقش أحلامه وطموحاته إنه ممكن ينجح في أي مجال، بس أفتح له الباب، هو ده المطلوب. ربما يفشل ربما ينجح، بس مش لأنه راجل أو ست، ربما لأنه قدراته وإمكانياته ومؤهلاته مش قادرة تحطه على موقع متميز. ولو إحنا وصلنا للنقطة دي إن إحنا ما نبصش إذا كان هذا الموقع اللي بيتبوأه شخص من الأشخاص لأنه فقط ست أو لأنه فقط راجل، أتوقع إن المجتمع هيستفيد كتير، لأن إحنا ساعتها هنكون بنحط الكفاءات ونستفيد بيها بالشكل المطلوب. مش هنبص بقى إن لازم ده يكون راجل أو لازم ده يكون ست، لأن في كلتا الحالتين المجتمع خسران، لأنه للأسف بيجنب نفسه فرصة إنه يستفيد بخبرات تانية أو بقدرات تانية قد تكون أكفأ في هذه المسألة. فياريت دي تكون دعوة إن المجالات ما تكونش مقصورة على حاجة من الحاجات، وإن ده طبعاً مش ضمان نجاح، هو فرصة أو باب إحنا بنفتحه لأي شخص كان، وهي دي بقى قصة العدالة الاجتماعية اللي إحنا بنتكلم فيها، هي مسألة إن إحنا نتيح الفرص لكل الأشخاص الراغبين والقادرين والطموحين إنهم يحققوا ذاتهم بصرف النظر عن نوعهم البيولوجي.
طيب على هالسيرة ممكن ناخد لفة حول وسائل الإعلام في المنطقة العربية، كيف بتقيميها من هذا المنطلق وشو ممكن تقولي الجوانب اللي بتحتاج تطوير؟
الأول علشان ما اصدمكوش بفين المنطقة العربية من السياق العالمي، للأسف الشديد الظاهرة الخاصة بعدم وجود توازن في المحتوى الإعلامي المقدم، إن هو بيظهر أو يشرك كل من السيدات والرجال في القرار، القصة دي ظاهرة عالمية، والأرقام معظمها لو إحنا رجعناها في الدراسات والأبحاث المنشورة هنلاقي إن الأرقام تعيسة للغاية. يعني رغم إن عدد سكان العالم يقترب تقريباً من 50% 50% بصرف النظر عن توزيعهم الجغرافي داخل كل دولة، لكن على الإطار العام معناها إن إحنا لازم ندي فرصة تكاد تكون متساوية لكل منهم في إنه يظهر في التغطية. للأسف شديد معظم الدراسات والأبحاث بتقول إن ده غير حاصل في التغطية الإعلامية. يعني لو رجعنا مثلا تقارير اللي هي بتحصل كل فترة دورية 4 سنوات أو 6 سنوات على سبيل المثال، المشروع اللي هو الجي ام ام بي أو البروجكت، المشروع المتعلق بأنهم بيرصدوا بيختاروا يوم معين ويرصدوا فيه كل التغطيات الإعلامية اللي بتحصل في أكتر من دولة على مستوى القارات المختلفة، بنلاقي إن الأرقام تعيسة للغاية، لا تتعدى في معظم الأحوال 20% لصالح طبعا السيدات في مقابل 80% لصالح الرجال. حتى كمان في الرصد الدوري اللي بيحصل للمنطقة العربية وأفريقيا على وجه الخصوص، في مشروعات مثلا زي مشروع النساء في الأخبار اللي بيرصد بشكل سنوي ما مدى التوازن اللي بيحصل في التغطية الإعلامية على مستوى مختلف المؤسسات، سواء كانت أونلاين على الإنترنت أو أحيانا إذاعية أو إلى ذلك أو حتى فيديو، بنلاقي إن للأسف هذه الكفة غير متعادلة ومعظمها بيدور من 20-30%. هل الأمور تحسنت في الفترة الأخيرة؟ أيوة، في جهود الحقيقة تمت كتير في الفترة الأخيرة، لأن إحنا بدأنا نعي أهمية هذه القصة وتأثيرها على موضوعية ودقة التغطية بصرف النظر بقى عن الكلام المصطلحات العلمية زي النوع الاجتماعي والتوازن أو كده، لكن حتى في مسألة الموضوعية والدقة والتنوع مش قادرين نحقق ده. ده في حد ذاته خطوة، لأن المؤسسات بدأت تنتبه إن الصورة الكاملة بتقول إنها للأسف لا تعكس مختلف الفئات ولا تكلم مختلف الفئات، وبالتالي بدأوا إن هم ينتبهوا، بيقدموا دورات تدريبية للصحفيين والصحفيات، بيحاولوا إنهم يرصدوا المحتوى كل فترة من فترات يشوفوا مدى التقدم اللي حصل، يستعينوا بخبراء وخبيرات في هذا المجال يقدروا يشوفوا إيه مواطن الخلل علشان يحسنوها. أتوقع أن يكون في خطوات تحسن بطيئة لكنها نقدر نبني عليها في المستقبل، ويمكن هي دي بقى المسألة المشرقة من الحدوتة، إن الدول العربية مش بعيدة عن الأرقام العالمية، وفي محاولات جادة جدا في العديد من الدول إنهم يحاولوا يشوفوا إيه المشكلة إزاي يقدروا يحسنوا. مبادرات مثلا عالمية زي مبادرة 50-50 أو 50-50 اللي قامت بيها البي بي سي ألهمت مؤسسات إعلامية كتير أنها تبتدي تشوف يا ترى نوعية المصادر اللي بتظهر في القصة سواء من أصوات السيدات أو الرجال متوازنة على مستوى أو مختلف المناطق اللي بتقدمها أو بتغطيها جغرافيا أو لا. وبدأوا ينتبهوا أنهم يشوفوا طب إزاي نقدر نضم عدد أكبر من الخبيرات مش بس في مجالات الاجتماع والفنون والترفيه ولكن أيضا في مجالات جديدة زي مجالات العلوم أو السياسة أو الاقتصاد. فاللي أقدر أقوله أن إحنا على الأقل أدركنا المشكلة وده نص حلها وفي نفس الوقت بدأنا نعمل خطوات مش بالضرورة تجيب أرقام سريعة في تغيير المسألة النهائية لكن هذا الحس اللي بدأ يتكون وينمو عند الصحفي والصحفية أتوقع أنه هو أكبر دليل على أن المسألة بدأت تتغير وأنها ممكن تكون إن شاء الله مثمرة في المستقبل بشكل أكبر.
وهذا ممكن بيخلينا نتساءل كمان عن فكرة الإقحام. إحنا أحياناً نحكي عنها على أنها أو معظم الأحيان نحكي عنها على أنها شيء سلبي بالمطلق، بس هل ممكن نقول أنه في حالات معينة ممكن يكون مفيد الإقحام لو كان مدروس في أنه يثبت دور المرأة في مجالات إعلامية جديدة والرجل كذلك إلى أن يصبح هو الوضع الطبيعي والقائم أنه يصير في تداخل أكثر في المجالات والاختصاصات؟
أنا هتفق معاكي في النية بس هختلف يمكن في المصطلح. إقحام تبدو على أني بحط مسألة أو طبقة زيادة على الموضوع وإن هو مش في الصلب ونسيج الموضوع. أنا هقول تركيز، أنا هقول إن الناس تبتدي تنظر إلى التفاصيل بشكل أكبر علشان هي من نفسها تبتدي تقول إيه العنصر الناقص في القصة. مفترض أنا في مجال الإعلام بحرص على إني أقدم الصورة من مختلف جوانبها، طب يا ترى أنا قبل ما أقدمها هل فعلا قدرت أراعي مختلف الجوانب؟ هي مش قصة بس إن الست تبقى موجودة كمصدر خبري، قصة إنها لما تبقى موجودة هل أضافت بعد جديد، هل ورتني جزئية أو نظرة أنا ما كنتش واخدة بالي منها قبل كده كمتلقي وبالتالي فادتني في أني أكون رأي عن المادة المعروضة. هو ده المهم. يعني على سبيل المثال ممكن مثلا تلاقي أن إحنا لما بنراجع الأرقام وإحنا كصحفيين لازم أصلا نرجع ونعود دائما إلى الحقائق والوقائع، فالأرقام هي جزء من هذه العملية بعد التأكد طبعا من صحتها ومن يعني عدم تضليلها. الأرقام والإحصاءات الحقيقة بتقول لي حقائق كتير أنا ما كنتش واخدها في الاعتبار قبل كده، ولما ببصلها من منظور النوع الاجتماعي بتضويلي على أجزاء ربما أنا ما كنتش شايفاها في القصة. وهو ده بقى جمال قصة أني أبقى واعي أو واعية بقضايا النوع الاجتماعي في التغطية. لما أجي مثلا أتكلم على التعليم بشكل عام بعد مثلا جائحة كوفيد وألاقي أن في عدد كبير من الناس الذين تسربوا في التعليم في المراحل الابتدائية، لما تيجي الأرقام وتقول لي أن في أفريقيا أعداد الفتيات المتسربات من التعليم أعلى، ده يديني جرس إنذار، هي دي نظارة النوع الاجتماعي اللي أنا أقصدها. طب ليه الفتيات تسربت أكتر؟ كان في أولاد وبنات ما بقوش يروحوا المدارس تاني بعد يعني مرورنا بالجائحة، إيه اللي حصل؟ نرجع بقى نتكلم ونربط الكلام ده بعادات مجتمعية أو تقاليد ممكن تأثر على المرأة بشكل أكبر من الرجل. يعني بنسمع مثلا على قصة الزواج المبكر أو تزويج القاصرات، هل بنسمع الكلام ده مثلا في الولاد ولا بنسمعه مرتبط بالبنات؟ فهي دي الفكرة، إن أنا الأرقام والإحصاءات لما أنا أبقى واعي كصحفي بمسألة ضرورة أني لما أبص لكل موضوع أشوف تأثيره على كل من الرجل والمرأة بيدي لي موضوعات وزوايا جديدة أقدر أعالجها واربطها بقضايا الناس من غير ما أذكر حتى قصة أو كلمة النوع الاجتماعي. وهو ده اللي إحنا عايزينه، إحنا مش عايزين نستخدم مصطلحات بعيدة عن الناس وحياتها اليومية. ممكن أعمل أحسن تغطية متعلقة بالنوع الاجتماعي بدون ما أجيب المصطلح ولا المفهوم، مش بالضرورة كل الناس تبقى فهماه، لكن لما أجي أتكلم على إن إحنا إيه اللي بنخسره، إيه المجتمع بيخسره أو الأسرة بتخسره أو التبعات اللي بتترتب لما أجي أزوج الفتيات في سن مبكر، هنا الناس تبتدي تلتفت لي. وده يقع بقى عاتقه على الإعلاميين والإعلاميات، إن إحنا كيف نصل بالتغطية إلى المواطن البسيط العادي بدون أي تعالي وبدون أي مصطلحات قد تكون بعيدة عنه أو تسبب له نوع من أنواع النفور إن هما مش بيكلموني أنا. إحنا لو قدرنا نوصل إن إحنا نكتسب مفردات واللغة الخاصة بالإنسان في حياته اليومية العادية بدون أي مصطلحات متعالية أو فنية أو متخصصة، الناس هتحس إن إحنا بنتكلم إحنا الاثنين نفس الموضوعات ونفس الطريقة، وحنجذب عدد أكبر من الجماهير اللي هتبقى حاسة إن إحنا مش في وادي وهم في وادي تاني، لا بالعكس إحنا الاثنين بنتكلم في نفس القضايا ونفس الأجندات ونفس الاهتمامات.
بتفق جدا، ويمكن من الجزئيات اللي بلتفت لها كتير خصوصا في وسائل الإعلام البديل، يمكن إنه لما نيجي نحكي عن هاي القضايا يمكن منلاقي حالنا في فقاعة نوعا ما، إنه إحنا بنوافق بعض وكل الناس اللي بتوافق الكلام هي اللي بتسمع، بس بدون ما نوصل لناس جدد. فيمكن سؤالي هون إنه كيف بتقيمي مدى التوازن الجندري من هاي الناحية في مؤسسات الإعلام البديل، ومدى وصولهم لا جماهير أوسع، خصوصا أنه زي ما احنا عارفين هاي الوسائل بتعتمد كتير في تمويلها وأرباحها على التمويل الأوروبي بشكل عام، يعني وما يأتي مع ذلك من شروط تمويلية وأجندات وإلى آخره، مش بالضرورة دائما بتكون سلبية. بس وفي تساؤل طبعا مشروع عن مدى وصول هاي الوسائل للمواطن البسيط أو المواطن البسيطة.
دي قضية مهمة جدا، وإحنا لو فضلنا يعني مصرين على أن يكون التناول بتاعنا انتقائي أو بنكلم الصفوة أو الناس المتخصصة، هندور في نفس الفلك ومش هنقدر نوصل للقاعدة الجماهيرية العريضة من الناس. علشان نعمل ده مش بس قصة الألفاظ واللغة، هي طبعا أول حاجة لازم نراجع المفردات اللي إحنا بنستخدمها وتكون قريبة ومفهومة للناس بنفس المعنى، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن إحنا نحاول قدر الإمكان المدخل اللي نختاره للقصة يبقى جديد ومختلف، الناس ما تحسش ان فيه تكرار. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها اتوقع في الاطار ده هي الفورمات او القالب. يعني انا بشوف ان فيه، لو جيت كده احلل عدد كبير من التغطيات الاعلامية واشوف مدى مساهمة الجمهور في هذا القالب قد ايه مقابل مدى مساهمة مثلا متخصصين او مسؤولين او صناع القرار، كل ما زود المساحة الخاصة بمشاركة الجماهير كل ما ده يديني ثقة أكبر في إني بديهم فرصة إنهم يعبروا عن رأيهم. يعني بشوف مثلاً في قوالب تكاد تكون غايبة أو يعني قليلة في التغطيات الإعلامية، يمكن إحنا بنخاف إن إحنا نتطرق إليها أو بنبقاش عارفين يا ترى هتنجح أو لا. يعني قوالب اللي هي متعلقة بالمناقشة والحوار، قوالب أكتر اللي هي بتسمع على رأي الشارع، مناظرات، ندوات مستديرة تستضيف جمهور حي مع المتخصصين ويحصل نوع من أنواع الأسئلة والإجابات، ردود، ويكون في حوار بناء مشترك. مش بالضرورة كل الناس في الحوار تكون كلها نفس التوجه، بالعكس كل ما كان الحوار بيجمع أطياف مختلفة ومجموعات مختلفة من الناس ليها توجهات أو أحكام مسبقة كل ما ده يبقى أنجح، علشان ما يبقاش إحنا دايما بنكلم نفسنا في المراية وربما كمان نشوف بعض وجهات النظر اللي قد تبدو منطقية من وجهة نظرهم، ونتعرف على إيه الخلل اللي ربما يكون في خطابنا ليهم. فيمكن تكون دي مراية كشفة لنا إحنا أكتر ما تكون هي في النهاية عايزة تقنع القدامي بتوجه معين. والفكرة اللي إحنا بنقولها هي مش مسألة بسيطة، لأنها متعلقة بعادات وبتقاليد وبتنشئة اجتماعية إحنا تربينا عليها، وصعب إن إحنا يمكن حتى مش بس نغيرها، لا صعب إن إحنا نفكر فيها ونعيد إن النظر فيها باعتبارها إن هي شيء قابل للتغيير. الناس بتبص على الأمور دي على أنها مسلمات. يعني إيه مثلا نيجي نقول إن مرأة تقدر مثلا تقود أوركسترا، إحنا مش متعودين إن إحنا نشوف واحدة مثلا قائدة فرقة موسيقية، فده طبيعي إحنا متوقع. بس إحنا لما بنيجي نبتدي نناقش الناس، طب إيه اللي يمنع، إيه اللي ممكن ما يكونش موجود عند الست من مسألة مثلا القيادة أو إنها تقود فرقة موسيقية ممكن يكون يخليها تفشل في هذه المسألة. فلما الناس تبتدي تعيد التساؤل على أنفسها مرة أخرى، يمكن تشوف بعض الجوانب اللي إحنا نلتقي فيها كنقاط مشتركة، ومش بالضرورة كلنا نوصل إلى اتفاق معين. لكن أما أجي أطرح على الناس أسئلة منطقية، أقول لهم مثلا إحنا ليه على مدار حتى في الفن، ليه على مدار تاريخنا الفني بنسمع مثلا عن مطربات لكن مش بنسمع مثلا كتير عن مؤلفات أغاني، مش بنسمع كتير عن ملحنات، ما بنشوفش كتير مؤلفات للموسيقى. الأمور دي هي اللي بتخلي الناس، بدون بقى ما اتكلم ان الأدوار الاجتماعية والمش عارفة الكلاسيكية التقليدية والنوع الاجتماعي، لو بعدت على كل هذه الألفاظ وبدأت بس الناس تفكر معايا بصوت عالي، أتوقع إن إحنا ممكن نلتقي في عديد من النقاط، وعلى الأقل يعني ترينكس أبل، خلي الناس بس تاخد بالها إن طب يا ترى المسلمات اللي أنا حطيتها في دماغي دي بالضرورة لازم تكون صحيحة ولا لا؟ هل ده فيه أي نوع من أنواع التحدي أو العقبات الغير محمودة على المجتمع، ولا بالعكس ده ممكن يفتح أفاق إن في ناس كتير موهوبة يمكن ما فكرتش في إنها تطرق هذا المجال من قبل وأكسب مواهب جديدة تظهر على الساحة؟ هو ده لازم يكون طريقة وطبيعة النقاش، مش إني آجي أفرض على الناس توجه معين على اعتبار إن هو التوجه الصحيح.
عشان أبني على اللي عم تحكيه، مهم جدا لو بدنا نحكي بشكل فردي، إحنا صحفيين وصحفيات في شتى المؤسسات، شو منقدر نعمل عشان على الأقل نكون أكثر وعياً لجزئية التوازن الجندري في عملنا اليومي، وعلى مستوى أبعد طبعاً كيف منقدر ندخله في عملنا ولو زي ما قلت على المستوى الفردي، ومش يعني حتى لو ما كنا في مؤسسة بالضرورة بتآمن بهاي الفكرة يعني.
كل حل المشكلة يكمن في الفردي مش في المؤسسي. الحلول المؤسسية والسياسات طبعا مهمة، مش بشكك في قدرتها على التأثير، ولكن القرارات اللي هي بتبقى توجهها رأسي بتيجي من قمة الهرم إلى القاعدة بتاعته ممكن يبقى التغيير شكلي وليس جذري الناس مؤمنة به. التغيير الحقيقي والفعال هو بيجي من الفرد نفسه، ولذلك إحنا مفترض أن كل شغلنا على قصة الدقة والموضوعية والتنوع والاستقلالية والبعد الإنساني لازم تيجي على المستوى الفردي. لازم أحاول أخلي الصحفي والصحفية يتنازل عن فكرة أن هو دايما صح، ويتنازل أن أنا محايد وموضوعي ما عنديش أي تحيزات. لا، يبدأ نوع من أنواع النقاش النفسي والذاتي كل واحد مع نفسه علشان يراجع تحيزاته ونعترف به. يعني الاعتراف هو بداية التعامل مع المشكلة. إذا نعترف أن كلنا متحيزين، لأن أصلاً طريقة عمل المخ هي بطبيعتها قد تجبرني في بعض الأحيان أو تدفعني إلى تحيز لا واعي، أنا مش واعي أنه بيحصل لكن هو فعلاً بيحصل. فقصة أني أتعامل مع ده على أنه الأول أمر مسلم بي، وبتدي أتعرف على تحيزاتي الشخصية بتبان من طريقة معالجتي، من اختياري الموضوعات، من توجهي لأني أستضيف مصدر وبستبعد مصدر آخر، من تركيزي على زاوية معينة وإهمالي الزوايا الأخرى. لما ببتدي أشوف هذا الأمر بشكل نقدي، اللي احنا بنسميه بقى فعلا التفكير النقدي، إن أنا أعيد مرة أخرى النظر إلى ما أقوم به على أنه ليس الأفضل، وأحاول كل مرة ممكن أستعين بزملاء وزميلات هم يقولوا لي إيه اللي ناقص في القصة، إزاي أقدر أخليها بشكل أفضل، أخد رأي الناس عينة من القراء أو القارئات ويقولوا لي يا ترى كان إيه ممكن أحطه تاني كتفاصيل مهمة في القصة توضح كل أبعادها. قدرتي على أني أكتشف تحيزاتي الشخصية ده مهم جدا، وقدرتي على أني أتعامل معاها بشكل عادل ده مهم جدا. لما ألاقي نفسي مثلا بشوف حد من الأشخاص في الشارع وبعد كده صورة نمطية تيجي عندي مثلا عن فلان لأنه بينتمي إلى جنسية أو إلى طبقة معينة، فيجي عندي انطباع أو صفة عند الشخص ده، أمسك نفسي على طول ها استني يا منى، أنت كده دلوقتي بتعملي صورة نمطية، أنت بتعرفيش هذا الشخص، فما اقدرش اصدر اي احكام مسبقه عليه. قصه اني اقفش نفسي دي وقصه اني دايما اراجع سلوكياتي وتصرفاتي مهمه قوي. قصه اني كمان لما اشوف حد بيصدر اي نوع من انواع التنميط او يضع اي حد في صوره نمطيه لمجرد حكمه عليه انه بينتمي الى جماعه او لفئه، ابتدي احذره اقول له خلي بالك ده نوع من انواع التنميط. فانا مش بس بوعي نفسي ومش بس بكشف تحيزاتي الشخصيه، لأنا كمان لما بيحصل قدامي أي نوع من أنواع التحيز ببقى إلى حد ما قادرة على التوجيه، وطبعا بأسلوب لطيف ما فيهوش أي نوع من أنواع الهجوم أو اللوم، وأقوله ده أنا نفسي كنت بعمل كده، ده أنا نفسي كنت بقع في نفس الخطأ. فأتوقع أن إحنا لو كل واحد فينا بدأ هذه المسألة بشكل فردي هيحصل تغيير. هو التغيير أصلا بيحصل إزاي؟ بقعة أو شخص واحد بيقرر في وقت ما أنه يتغير أو أنه يعيد التفكير في مسألة ما أو يغير سلوك أو توجهاته، وهذا الشخص الواحد يبتدي يجذب مجموعة أخرى أو دايرة أقرب وأكبر وأوسع سنة من الأشخاص اللي بيتعامل معهم، وتبتدي الدايرة تكبر شوية بشوية، وهو ده اللي بيعمل تغيير حقيقي في المجتمع. عمر التغيير في أي حالة من الحالات ما بيحصل لأن في مستني عدد كبير ينضم، لا واحد بس أو واحدة بيقرر أو بتقرر إن هذه المسألة قد تكون غير مفيدة، تعالوا نفكر في سلوكيات تانية. فبأكد على إن هذا التغيير الفردي مهم جدا، ولذلك مفترض إن معظم الدورات التدريبية لما تبدأ تتكلم على مسألة تشكيل العقلي والتوجه الفكري للإعلامي والإعلامية وللصحفي وللصحفية، ولا إننا لسنا حراس الحقيقة وإن الأمور بتتغير وإن ربما يكون في بعض الممارسات اللي إحنا اتعودنا عليها أو تربينا عليها أو تعلمناها ودرسناها مش بالضرورة تكون صحيحة، إحنا كمان نعيد التفكير زي ما بنطلب من الناس أنها تعيد النظر في مسلماتها وفي أفكارها، إحنا كمان لازم نعيد النظر. ولو عملنا ده هيجي بقى التغيير المؤسسي، هتيجي بقى استحداث سياسات، هتيجي تغييرات في السياسة التحريرية، هيجي في تطوير في كتاب الأسلوب، كل اللي إحنا بنؤمن به هيجي، وهيجي عن اقتناع وإيمان، وهيكون تأثيره أكبر بكتير ما كان فقط الأمور تتعلق بقوانين ولوائح دون أن يدرك الأشخاص إيه أهميتها أو جدواها.
حلو نختم هذا الحوار بهاي النصائح المهمة جدا. بدي أشكرك منى على مشاركتك بالحوار، استمتعت جدا واستفدت جدا.
أنا بشكر جدا، وبتمنى من كل صحفي وصحفية وحتى الجمهور العام إن هو يعيد معي مرة أخرى النظر في توجهاتنا وأفكارنا وأراءنا اللي هي مش بالضرورة تكون صحيحة 100% ولا بالضرورة تكون خاطئة 100%، لكن دايما الإنسان الناضج الواعي هو اللي بيحاسب نفسه، هو اللي بيشوف إلى أي مدى أفكاره فعلا بتحقق اللي هو عايزه أو لا. أتوقع إن لو كلنا عملنا ده الدنيا ممكن تتغير بشكل إيجابي كبير جدا إن شاء الله.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج محمد خريزات، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.